أحسن الله إليكم. وهذا يقول فضيلة الشيخ: هل يبقى دين الميت في ذمة أهله إذا كان الميت لا يملك شيئاً من المال؟
لا، الميت دينه عليه، إذا مات إنسان وعليه دين فالواجب يعني فالدين الأصل عليه، فإذا في الحياة يقضيه إن استطاع، إن كان عليه، ما استطاع فعليه يحصل المال في قضائه. مات وهو ليس عليه مال فورثته لا شيء عليهم، لا تجر واجرة وزر أخرى، فلا شيء عليهم، فإن قضوه فهو أحسن، إذا قضوه فيكون أحسن وأفضل، وإلا فلا شيء عليهم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول أيضا من الإنترنت، يقول: ما حكم نقل أعضاء الميت؟
هذه مسألة طويلة ومن المسائل التي فيها كلام كثير لأهل العلم، وبحثت في مجمع الفقه الإسلامي وحصل فيها خلاف ولها أحوال، وبسطها يستدعي طول فيما يتعلق بنقل الأعضاء، وفي نقل أعضاء الميت ذهب بعض الباحثين وأهل العلم في زماننا إلى أنه يجوز بشروط أن تنقل أعضاء الميت عند الضرورة، مثل أن يكون هنالك إنسان مضطر مثلا إلى كلية إنسان أو إلى قرنيته أو إلى شيء مما يمكن أخذه من الميت قبل أن تبرد أعضاؤه وقبل أن تفسد هذه الأعضاء يمكن أخذها، وقالوا إنه إذا كان الشيء الذي يؤخذ من الميت فيه إنقاذ لحياة إنسان، ويقرر الأطباء أن هذا الإنسان الحي لو لم يتبرع له ما يؤخذ له من الميت هذا الشيء فإنه يكون يغلب هلاكه، فجوزوه من جهة أن هذا الإنسان تحققت وفاته ولا ضرر عليه ظاهر في هذه، لا ضرر عليه ظاهر، وهذا فيه مصلحة ظاهرة من جهة حياة هذا الإنسان، بشرط أن يكون أذن بذلك في حال حياته، وبشرط موافقة ورثته بعد ذلك. فإذا وجد هذان الأمران وافقوا على ذلك فلا بأس، إلا إذا كان الأخذ العضو مما يشوه الميت، فإذا كان أخذ العضو لا يشوه الميت أو كان شيئا يسيرا كالقرنية، فهذه بعض الباحثين وبعض العلماء من هذا الزمان جوزوه واستدلوا بأدلة ذكروها، لكن بضوابط وبشرط أن لا يكون، وأما بيعها فلا يجوز، بيعها لا يجوز. نعم،
أحسن الله إليكم. نعود إلى أسئلتكم. هذا أخ يقول: قرأت في كتاب قصة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ورد عنه أنه تأخر ذات مرة في سفر فاشتغل فكر أبي موسى، فقالوا له إن امرأة من أهل المدينة لها صاحب من الجن، وذكر بقية الحديث، يسأل عن درجة هذا الحديث.
هذا ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله وجزم به أظن في كتاب الفرقان، ذكر رحمه الله وذكر أنه ذكر أن امرأة كان لها رأي من الجن، يعني تابع من الجن، وجاء في خبر آخر أنه اشتهر، جاء خبر للمدينة أن الجيش الفلاني انتصر، فقال ذاك فلان ذكره رجل من الجن جاء وأشاع الخبر، لكن ما أدري عن سند هذا الخبر. وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر هذا، يمكن يراجع كلام تقي الدين في هذا، وقد يكون ذكرها ابن أبي الدنيا في بعض كتبه رحمه الله، لأن له عناية بهذه الأخبار. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبكم في الله، هل يجوز تلقين الكافر بكلمة التوحيد عند الاحتضار؟ وجزاكم الله خيرا.
أحبك الله الذي أحببتني لأجله، وأسأله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته الأولى أن يجعلني وإياكم من المتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه، آمين، إنه جواد كريم. أما ما يتعلق بالكافر فتلقينه الشهادة يطلب دعوته إلى الإسلام، دعوته إلى الإسلام مطلوبة ومشروعة، يدعى إلى الإسلام كما لقن النبي عليه الصلاة والسلام ذاك الصبي اليهودي الشهادة، حيث زار كان صبي اليهودي المريض، جاء النبي عليه الصلاة والسلام إليه وكان أبوه موجودا، فقال له عليه الصلاة والسلام: أسلم وداعي الإسلام، فنظر الصبي إلى أبيه كالمستشير، فألهم الله أباه أن يقول أطع أبا القاسم، فقال فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ويقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، أو قال أنقذه بي من النار. وثبت في الصحيحين، وهذا الخبر في الصحيحين، وثبت في الصحيحين أيضا أنه عليه الصلاة والسلام جاء إلى عمه أبي طالب فجعل يذكره الشهادة، لكن مات على الملة الشنيعة، قال هو على ملة عبد المطلب، إنك لا تهدي من أحببت فهي الهدية من الله. فالمقصود أن 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 التلقين أنه يشرع التلقين، وربما كان سببا في موته على الإسلام، وهذا ينفع عند وجود علامات الموت وعند الاحتضار. أما عند الغرغرة وعند بلوغ الروح الحلقوم فهذه حالة لا حكم لكلامه كما سبق. فكما أن لا حكم لكلام الميت المسلم لو تكلم بكلام سيء، فكذلك لا حكم لكلام الكافر لو تكلم بكلام حسن. لكن في الغالب أنه لا، إذا لم يقلها قبل الاحتضار فإنه لا يقولها في مثل هذه الحال. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول فضيلة الشيخ، لا يخفاكم ما يمر بالمسلمين من الفتن في الدين ومن تكالب الأعداء عليهم، فهل يشرع تمني الموت في مثل هذه الحالة؟
لا يشرع تمني الموت في هذه البداية، بل الواجب أن تدفع الفتن وأن تدفع الشرور والسعي، هذا هو الواجب. والمؤمن في هذه الحال المشروع له أن يسعى في دفع الفتن ودفع الشرور وإزالتها. ولهذا قال العلماء في مسألة وجود الفتن أن من كان مثلا خشي على نفسه ولضعفه وخشي على نفسه من الفتنة، أو وجد بين أناس ولم يتمكن من الزوال عنهم والذهاب عنهم، ويعني أمر فوق طاقته ولم يستطع ذلك، لا حيلة له في ذلك وخشي على نفسه فتنة، لا بأس. أما أن يقال بالعموم فلا، فالواجب على عموم المسلمين من قادتهم وعلمائهم وعموم المسلمين، الواجب عليه في حال الفتن أن يزداد جدهم وقوتهم في نصرة الدين وفي الدعوة إلى الدين والجهاد في سبيل الله، هذا هو الواجب، لأن هذا هو السبب في تخفيف الفتن وإزالتها. إنما هذا في إذا اشتدت الفتن جدا في آخر الزمان وصار المسلم غريبا وشدت الفتن، في هذه الحالة حينما تكون مثل هذا يكون مسألة طلب الموت على الدين وعدم الفتنة في الدين لعموم الناس. أما في غير ذلك فهذا بحسب الأحوال، فالأصل هو دفع الفساد والشر. أما لأحد الناس وفراد الناس ومن عرض له شيء من الشر والفتنة وخشع نفسه من ذلك وعدم الصبر، فقد يقال لا بأس إذا خشع نفسه من ذلك. نعم.
عودة لأسئلة الشبكة. هذا يقول فضيلة الشيخ، هل كل الشهداء لا يغسلون أم شهداء الحرب فقط وجزاكم الله خيرا؟
لا، شهداء شهيد الذي يقتل في سبيل الله، أما شهيد الآخرة فإنه يغسل، المطعون والمبطون والغريق والحريق وما أشبههم وصاحب الهدم، هذا شهداء في حكم الآخرة، شهداء في حكم الآخرة، فهذا يغسل ويكفن ويعمل به كما يعمل بسائر الأموات. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سؤال أيضا من الشبكة، يقول هل هناك مدة محددة للصلاة على الميت بعد دفنه؟
هذا موضع خلاف بين أهل العلم، قال بعضهم إلى شهر، وهو المشهور في المذهب ده أحمد، لأنه روي عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام سأل عن أم سعد فقيل وصلى على قبرها وأنها ماتت بشهر، لكن الحديث ضعيف. وقيل إنه يصلى عليه ما لم يبلى الجسد، وهذا يرجع إلى الخبرة ويختلف بحسب البلاد الحارة والباردة. وقيل صلى عليه مطلقا، واستدلوا بحديث عقبة بن عامر الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء أحد في آخر حياته بعد 8 سنين، وفي كما في الصحيحين، بل عند ابن حبان أنه لم يخرج بعد ذلك من بيته إلا بعدما مات، يعني أنه كان قريبا من حال موته عليه الصلاة والسلام. وهذه مسألة كما سبق فيها خلاف، والأظهر والله أعلم أنه لا بأس أن يصلى على الميت على القبر كما ثبت في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام، من لم يصلي عليه قبل ذلك ولو طالت المدة من لم يصلي عليه. فلو أن إنسان مثلا كان له قريب أو صديق وكان من شأنه أن يصلي عليه وكان من لو حضره لصلى عليه، لكنه ما تمكن من الصلاة عليه لبعد المسافة أو لعدم العلم بموته، فهذا لا بأس يصلي عليه. أما أن يأتي إلى عموم الأموات يصلي عليه فهذا لم يكن من عهده عليه، لم يكن من هديه. أما صلاته على شهداء أحد فهذا يظهر، والله أعلم، أن الصلاة خاصة، ولهذا لم يفعلوا يفعل في غيرهم ولم يفعل الصحابة رضي الله عنهم. فالأظهر أن الصلاة على الميت بعد دفنه تكون عند الحاجة لمن لم يصلي عليه وكان من شأنه أن يصلي عليه لو حضره. نعم.
وهذا أيضا سؤال من الشبكة يقول: هل الإعلان في الصحف من النعي؟
هذا موضع نظر في مسألة الإعلان. إذا كان على إذا يظهر والله أعلم أنه إذا احتيج إلى الإعلان فلا بأس، وأن يكون بعدم مبالغة وعدم مباهات ومفاخرة. فإذا كان الإعلان على وجه المفاخرة كما يقع بعض الناس إعلان الميت أو المتابعة في الإعلان مدة أيام طويلة على وجه المفاخرة، هذا منهي عنه ومن البدع. أما إذا كان الإعلان لأجل الإعلان، مثل يكون إنسان مات في مكان بعيد أو وله أصحاب وأقارب فأراد الإعلان عنه، فهذا لا بأس وليس من النعي، لأن النعي هو أن يكون على وجه الصياح والإخبار والسعي بين الناس. أما الكتابة في الصحف بالإخبار فهو كما لو أرسلت إلى إنسان كتاب وقلت له إنه مات، إن فلان مات، هذا لا بأس به، أو اتصلت عليه بالهاتف وقلت إنه مات، وهو نوع من الاتصال والإبلاغ للميت، لكن لا بد أن يخلو كما سبق من المفاخرة. فإذا كان على هذا الوجه فالذي يظهر أنه لا بأس به، وقد نعى النبي عليه الصلاة والسلام النجاشي وأخبرهم بموته. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا أيضا سؤال من الشبكة يقول: هل تنفذ وصية من أوصى أن يدفن في ثيابه؟
الله أعلم، الله أعلم مسألة. إذا كان هنالك أمر سبب يقتضي ذلك، سبب يقتضي ذلك، مثل أن لا يكون لديه ثياب حسنة إلا هذه الثياب ولا يوجد متبرع، فهذا له وجه، له وجه. وإلا فالسنة أن يكفن في غير القمص، هذا هو السنة كما كفن عليه الصلاة والسلام. والميت لا ينفذ له أي وصية، إذا كانت الوصية تخالف الأولى فلا بأس، إلا إذا كان هذا برغبة ورثته ومن يليه وأرادوا ذلك وأرادوا ذلكهم فلهم ذلك، وإلا فالأصل يكفن في أثواب في غير قميص ولا عمامة كما في حديث عائشة رضي الله عنها. نعم.
مرة أخرى لأسئلتكم، هذا يقول: فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين الآيات والأحاديث الدالة على تسهيل نزع الروح من المسلم، كما في قوله تعالى: والناشطات نشطا، وحديث البراء الطويل، وبين ما يحدث لبعض المسلمين من شدة النزع وأولهم رسولنا صلى الله عليه وسلم؟
هذا سبق أن أشير إليه، لا منافاة، قد يجتمع تيسير النزع، شدة النزع مع تيسير شدة النزع مع تيسير أمره، كما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا فلا منافاة. وسكرات الموت وشدة الموت تحصل للميت ويحصل له غشي وقوى في حال نزعه، لكن ما يبشر به من رضوان الله ومن لقاء الله ومن كرامة الله مما يسهل، وهذا يكون سببا في تسهيل موته كما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام. فهو في الظاهر وواضح أنه سهل عليه ويسير عليه، وإن تعرض ما تعرض مما يكون في حالته، وهذا ليس بشرط لكل ميت يموت. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت
فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. هذا الخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما جاء في معناه خبران عن أنس وعائشة عند مسلم أيضا، ولكن ساق خبر عائشة سندا ومتنا، وساق خبر أنس سندا، وذكر أنه نحو حديث عائشة، وفيه ما من رجل صلي عليه 100 رجل يشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه، ذكر 100 رجل. وفي حديث مالك بن هبيرة عند أبي داود أنه قال: ما من رجل صلي عليه 3 صفوف إلا قد أوجب، يعني وجبت له الجنة. فكان مالك رحمه الله ورضي عنه إذا تقال القوم قسمهم، جعلهم 3 صفوف. فهذا الخبر حديث ابن عباس رضي الله عنهما بدلالة على أنه يحصل الشفاعة للميت، وكما سيأتي في الأخبار بإخلاص الدعاء له والاجتهاد في الدعاء له، وفيه أنه له اشترط أمران: أولا الشفاعة، الشفاعة وهي إخلاص الدعاء، هذا الفضل يحصل بأمرين، وهو أولا الشفاعة وهو إخلاص الدعاء والاجتهاد في الدعاء وتأدب بالآداب الشرعية التي شرعت في الدعاء من اختيار الكلمات الجامعة والنافعة وما تيسر مما يدعى للميت. الأمر الثاني وجود العدد الذي جاء في الأخبار، وقد جاء 40 رجلا كما في حديث ابن عباس، 100 رجل كما في حديث عائشة وأنس، 3 صفوف في حديث مالك بن هبيرة، وظاهره أنه سواء كان العدد قليل أم كثير، المقصود أن يكون 3 صفوف. وينبني الأمر على صحة الخبر، فالخبر من طريق محمد بن إسحاق وهو مدلس، فإن ثبت الخبر من طريق آخر فإنه يدل على أنه إذا وجد 3 صفوف وإن كانوا أقل، مثل الإمام وخلفه صف، وأقل الصفوف رجلان وخلفه صف أي رجلان، فيكونون 5، الإمام صف وخلفه رجلان وخلفهم رجلان. أو قد يقال مثلا أن الإمام وخلفه 3 صفوف فيكونون 7. فالمقصود أنه هذا أقل عدد يكون في الشفاعة للميت، وهذا فضل من الله عز وجل. واختلف العلماء في مسألة العدد، فقيل إنه جاء أولا بذكر 100، ثم تفضل الله عز وجل ب40، ثم بعد ذلك تفضل بما هو أقل وهو 3 صفوف وإن كان عددهم قليلا لا يبلغ 10. وقيل إن هذا من باب مفهوم العدد وهو غير معتبر، ومفهوم العدد صحيح أنه معتبر، لكن في بعض المواضع غير معتبر، وفي بعض المواضع معتبر اتفاقا، فينظر في مفهوم عدد. وقد يقال أيضا أن الوصف الذي جاء في 40 غير الوصف الذي جاء في 100، وذلك أنه ذكر 40 قال: لا يشركون بالله شيئا، يدل على مزيد خصوصية لهؤلاء 40، وأنهم يتميزون بكونهم لا يشركون بالله شيئا. وهذا لا شك أن من تخلى وتجرد من الشرك بجميع أنواعه، ولهذا شيئا نكرة في سياق النفي، فيتعم جميع أنواع الشرك ويدخل فيه المعاصي، والمعاصي نوع من الشرك، قال سبحانه: فرأيت من اتخذ إلهه هواه، فهو نوع من الشرك. فهذا قد يقال إن 40 يتميزون بصفة، وهي كونهم على هذا الوصف العالي، ويكون أبلغ في فيكون أبلغ في إخلاصه في دعائه. أما الأربعون فلم يشترط المئة فلم يأتي فيهم هذا التقييد، والله أعلم. فالمقصود أنه الظاهر من النصوص والظاهر من عمل السلف أن الأربعين يحصل به المقصود. ولهذا في صحيح مسلم أن ابن عباس رضي الله عنهما لما مات ابن له وجاءه من أخبره أن الناس ينتظرونه في المسجد لأجل الصلاة عليه، قال: تقول هم أربعين؟ هم أربعون؟ قال: نعم. فانتظر فتحرى العدد أربعين رجلا. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى في دعاء المسلم لأخيه وشفاعته له، خاصة في مثل هذه الحالة عند انتقاله من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة. فينبغي أن يجتهد في الدعاء له وإخلاص الدعاء له. قال: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها، متفق عليه. سمرة بن جندب صحابي جليل رضي الله عنه، في سنة 58، ومما جاء في أخباره جاء في إخباره خبر فيه غرابة ذكره بعض العلم الذهبي وغيره، أنه قال أن رجلا قال: كنت إذا لقيت أبا هريرة سألني عن سمرة هل مات، وإذا لقيت سمرة سألني عن أبي هريرة هل مات، فإذا قلت لأبي هريرة إن سمرة لم يمت فرح، وإذا قال لي سمرة إن أبا هريرة لم يمت فرح، كل منهم يتمنى أن يكون أن يتأخر أن يتقدم وفاته، ويتمنى أنه يسبق صاحبه. قال: فقلت: ما شأنكم؟ وجاء بعض الروايات ذكر أبي محذورة معهم. فقال: إنا كنا ثلاثة في بيت، فخرج علينا، قال: إنا كنا عشرة في بيت، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: آخركم موتا في النار. وجاء أنهم ثلاثة. قال أبو هريرة: فليس شيء أحب إلي من الموت، يعني من أن يتقدم على سمرة وأن يكون قبله، من جهة أنه أخبر أنه يكون آخرهم موتا. وهذا الخبر جاء من عند الطرق، ورواه البيهقي ورواه يعقوب بن سفيان وغيرهم من أكثر من طريق، وبمجموع الطرق قد يقال إنه لا بأس به، ونشك فيه غرابة. وجاء أن سمرة رضي الله عنه ورحمه أنه أصابه شيء من المرض والكزاز، ويصيب شيء من البرد، وأنه كان يستشفي بالنار بشدة الحرارة بالحميم بالماء الحار، وكان يوضع له في الإناء الماء الحار شديد الحرارة، وكان يتبخر ويصيب من دخان الماء حتى يصيب بدنه مما فيه من البرد. يقال إنه ذات يوم وكان يستدفئ من بخاري هذا القدر سقط فيه وأنه مات فيه، فحمله جمع العلم على أن المراد بالموت في النار، يعني في النار في الدنيا، وأن موته يكون في النار. قالوا إن هذا هو أولى ما يكون في التأويل إن ثبت الخبر عنه رضي الله عنه، وهو من أجل الله الصحابة، وقد أثنى عليه جمع من السلف، وأثنى عليه علماء التابعين كالحسن وغيره رضي الله عن الجميع. قال: قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة في نفاسها وسطها. الوسط بالفتحات يطلق على ما لا يبين، والوسط بسكون السين على ما يبين بعضه من بعض. ومنه حديث حذيفة المروي، حديث لاحق بن حميد، أبي مجلس لاحق بن حميد عن حذيفة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من جلس وسط الحلقة. وسط، قال وسط من جهة أنه يبين بعضها من بعض. أما وسط بالفتحات فهو ما لا يبين كالمتصل، مثل الدار، وسط الدار، وسط الرأس. أما القوم وسط القوم وما أشبه ذلك مما يبين. وقيل إنهما إن وسط ووسط واحد، وأن أحدهم يقال مكان الآخر. فعلى الأول يكون وسطها بفتحات من جهة أنها أن الميت لا يبين بعضه من بعض وأنه جسم واحد. وفي هذا الخبر أنه صلى على امرأة في نفاسه وأنه يصلى على النساء كالرجال وهو محل اتفاق من أهل العلم، قام عليها وسطها، وهذا حجة دليل في التفريق على في الصلاة على المرأة دون الرجل، وأنه صلى على المرأة وأنه يقوم عليها وسطها. وفي اللفظ الآخر عند أبي داود عند عجيزتها في الوسط، والرجل يقوم عند رأسه. وثبت عند أحمد الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أنه جاءه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، وجاءته امرأة أو صلى على امرأة فقام وسطها، فقال له أبو غالب: هل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرأة ما قامك منها وعلى الرجل ما قامك منه؟ قال: نعم. وهذا هو الصواب، وقول جمهور أهل العلم أنه يقوم حذاء رأس الرجل، لا هذا الأولى، رأس الرجل لا عند صدره، وكذلك عند وسط المرأة وعند عجيزتها. ولو قام في أي مكان أجزاء، المقصود الصلاة، المقصود الصلاة، فلو قام عند رأس المرأة أو صفهم متساوين أجزأت الصلاة، لكن هذا هو السنة وهذا هو الأكمل، أن يقوم عند كل جنس في الموضع الذي نقل عنه عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا لو اجتمع جنازتان لرجل وامرأة جعل وسط المرأة عند رأس الرجل، جعل وسط المرأة فيقوم عند رأس الرجل مما يليه ويكون عند وسط المرأة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، رواه مسلم. وهذا فيه أنه لا بأس من الصلاة على الميت في المسجد، وهذا هو الصحيح خلافا لمن أنكر ذلك، من لا يصلى على الميت في المسجد. وتأول بعضهم هذا الخبر أنه صلى على أن صلى على المسجد متعلق به عليه الصلاة والسلام، أن الظرف هنا في متعلق به عليه الصلاة والسلام. وأما الميت على ابن بيضاء فهما كان خارج المسجد، لا شك أنها تأويل بعيد ومخالف لما احتجت به عائشة رضي الله عنها، لأنها كما في صحيح مسلم مر عليها بجنازة سعد بن أبي وقاص، فأنكر بعض الناس إدخاله للمسجد، فقالت عائشة رضي الله عنها: ما أسرع ما نسي الناس، والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء إلا في المسجد، على سهل وسهيل أمهما دعت ابني بيضاء. فأخبرت أنه صلى عليهما في المسجد، في دلالة أن لا بأس من الصلاة في المسجد، وإن صلي عليها في محل المصلى أو في محل الجنائز كان أولى. وهذا هو المعروف من هديه عليه الصلاة والسلام، أنه كان يصلي على الأموات في موضع البارز الظاهر في المصلى أو موضع الجنائز، لأن فيه إظهار الموت وإشاعة أمر الموت، وفيه أيضا بيان أنها فلان مات ويشتهر عند الناس فيراه البعيد فيحضر الناس ويكون فيه كثرة الجمع، والناس إذا رأوا القوم بارزين واضحين فيدعوهم إلى السؤال: ما الأمر ما الشأن؟ أما داخل المسجد قد لا يتبين إلا لمن كان قريب المسجد أو كان داخل المسجد، وبالجملة سواء صلى عليها في المسجد أو غيره فهذا الخبر حجة في جواز الصلاة على الجنائز في المسجد. وأيضا ثبت عن الصحابة رضي الله عنه عن أبي بكر رضي الله عنه أنه صلى أن صح عن عمر رضي الله عنه صلى على أبي بكر في المسجد، وصح عن صهيب رضي الله عنه صلى على عمر في المسجد كما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وهذا من فعله رضي الله عنهم محل اتفاق خاصة في عهد عمر في صلاته على أبي بكر على جواز مثل هذه الأمر أو مشروعيته وهكذا في الصلاة على عمر. وعن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربع، وإنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، رواه مسلم. وفي هذا أيضا دلالة على أن الأكثر من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر أربع، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس ومن حديث جابر من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي فكبر عليه أربعة كلها في الصحيحين. وفي هذا الخبر حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه صلى على جنازة خمسة، وذهب جمهور العلماء إلى أن السنة لا يزاد على أربع، وقالوا إنه هو آخر المعروف المعهود المعروف من سنته عليه الصلاة والسلام، وحكى ابن عبد البر الاتفاق على هذا، وقالوا إنما سواه منسوخ أو شاذ، وقالوا إن الصحابة اجتمعوا على ذلك. ذكر الجماهير أدلة في هذا، لكن كلها عند التحقيق لا تثبت من جهة إما من جهة الإسناد أو من جهة المعنى. وهو في الحقيقة ليس هنالك إجماع في المسألة، كيف يكون إجماع؟ لا إجماع، فكيف يكون إجماع ومع مخالفة زيد بن أرقم، وهو قد فعل ذلك بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وبعده لا نسخ، الشريعة لا ترفع ولا تنسخ بعد عهد عليه الصلاة والسلام باتفاق أهل العلم. وأيضا جاء عن علي رضي الله عنه أنه صلى ستا، وجاء في أخبار أخرى أنه صلى سبعا أو أنه كبر ستا وسبعا كما سيأتي. فهذه كلها تدل على أن الزيادة على أربعة لا بأس بها، وهو إن كان خلاف قول الجمهور لكنه موافق للأدلة، وليس هنالك إجماع وليس هنالك نسخ ولا اتفاق من الصحابة رضي الله عنهم عند النظر والتبصر في الأدلة. والصواب أنه يجوز أن يصلي خمسا، يكبر خمسا. وجاء عن علي رضي الله عنه صلى ستا كما في خبر علي. قال وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال إنه بدري، رواه سعيد المنصور وأصله في البخاري. الحديث في البخاري بدون ذكر ست، وهو عند سعيد المنصور بذكر ست، وعند البخاري أنه كبر على سهل بن حنيف وقال إنه بدري، فهذا مراده وهذا أصله وأصله في البخاري. في هذا الخبر وما جاء معناه دلالة على أنه يجوز أن يزاد على أربع، وجاء أنه كبر على حمزة تسعا في خبر رواه الطحاوي، وقد صححه العلامة المحدث الألباني رحمه الله وقوى هذا الخبر، استدل به على مشروعية الزيادة على التسع، على مشروعية الزيادة على الخمس إلى تسع في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على حمزة، وأنه كبر على التسع تكبيرات من حديث عبد الله بن الزبير، وبالجملة المقام على الثبوت، والأكثر على أن يكبر أربعا، يكبر أربعا، فإن كبر خمسا فلا بأس، خاصة إذا كان الذي يصلى عليه له شأن وله فضل في الجهاد في سبيل الله والعلم أو الشرف في الدين وما أشبه ذلك، فهذا لا بأس. ولهذا قال علي رضي الله عنه كان يكبر أنه كبر ستا على سهل بن حنيف وقال إنه بدري. وقد جاء علي رضي الله عنه بإسناد لا بأس به أنه كان يكبر على أهل بدر ستا، ويكبر على الصحابة خمسا، وعلى سائر الناس أربعا، وإذن نزل الناس منازل رضي الله عنه، يدل على أنه فهم أن الزيادة على الخمس على أربع بحسب النظر والاجتهاد. وهذا موافق لما نقل عنه عليه الصلاة والسلام في صلاته على حمزة وإكثاره من التكبير عليه رضي الله عنه. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى، رواه الشافعي بإسناد ضعيف. والحديث ضعيف كما ذكر مصنف رحمه الله طريق محمد إبراهيم محمد شيخ الشافعي، وهو ضعيف متروك، لكن الخبر جاء من طريق آخر عند النسائي وغيره بإسناد صحيح، والمصنف رحمه الله كأنه آثر هذا لأنه قال في التكبيرة الأولى، قيد أن الفاتحة تكون في التكبيرة الأولى وبينها، بخلاف ذلك الخبر من طرق أخرى لم يأتي تقييد التكبيرة الأولى. وفيه حديث أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف أبي أمامة أنه وصف صلاة الجنازة فقال يكبر الإمام فيقرأ الفاتحة ثم يدعو أو يخلص للميت الدعاء ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يسلم سرا أو يسلم في نفسه كما في بعض الألفاظ. وإسناد صحيح وفيه بيان صفة صلاة الجنازة، وذكره لهذا يظهر والله أعلم أنه هو الترتيب المنقول عنه عليه الصلاة والسلام. وأبو أمامة هذا قيل إنه صحابي، والتحقيق أنه ليس أنه قيل إنه صحابي وهو كذلك لأنه أدرك من حياة النبي عليه الصلاة والسلام سنتين، لكن أخبار في حكم المرسل لأنه لم يدرك السماع ولا الإدراك عن النبي عليه الصلاة والسلام. والقاعدة أن الصحابي الصغير الذي لم يعقل خبره أخباره وأقواله مثل محمد بن بكر وأمثاله هو صحابي من جهة الفضل والشرف شرف الصحبة، لكن أخباره تكون حكم مراسيل. وهكذا قال خبر أبي أمامة، لكنه جاء من طريق آخر عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فيكون مرفوعا. وفيه أنه يقرأ فاتحة الكتاب ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدعو ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وذهب جمع من العلم إلى وجوبها لأنه هو الذي كان يفعله، والظاهر أنه كان يداوم عليه ثم قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني يصلي، ونقل أنه يصلي هكذا. ثم هذه الأفعال مع هذه التكبيرات قائمة مقام الركعات للصلاة المفروضة، فهو يكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر ثم يدعو ثم يكبر ثم يصلي ثم يكبر ثم يسلم. فهذه التكبيرات في صلاة الجنازة تقوم مقام الركعات في الصلاة المفروضة، فلهذا قالوا بوجوبها. ثم يسلم، والتسليم اختلف العلماء فيه، والأظهر أنه يسلم تسليمة واحدة لأنه قال يسلم ولم يذكر تسليمتين. في حديث عبد الله بن مسعود جاء أنه يسلم تسليمة واحدة. والإمام أحمد رحمه الله قال ما معناه إن العمدة على ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم، وقال عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن أبي هريرة وعن ابن أبي أوفى وعن واثلة من أسقع، عن خمسة وستة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يقولون إنه سلموا مرة واحدة. ومما حفظته من شيخنا العلامة شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر عنه وغفر له أثناء تقريره على البلوغ رحمه الله، قال إن ما معناه إن هذا مما يستغرب في صفة صلاة الجنازة أنه لم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام لم تنقل صفة التسليم، والجنائز تكثر وكان يصلي عليها عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي خبر صحيح واضح عن الصحابة رضي الله عنهم في كيفية التسليم، فقال من هذا من الغرائب أو من العجائب. ولهذا اعتمد أحمد رحمه الله انتهى معنى كلامه رحمه الله، ولهذا قال أحمد رحمه الله إن العمدة على ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم في التسليم، وأنه يكون تسليمة واحدة. وقد يؤيده أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي بن أبي طالب وتحليلها التسليم. والأمر المطلق في مثل هذا يحصل بأدنى قدر، فلا يقال يسلم مرتين إلا بدليل. ولهذا الصلاة يسلم فيها مرتين لأنه جاءت النصوص أنه سلم مرتين عليه الصلاة والسلام. ويمكن أيضا يؤيد بأن الصلاة الجنازة لما خفف فيها من جهة أنها كلها قيام وأنه لا ركوع فيها ولا سجود أيضا خفف أيضا فيها في آخرها من جهة التسليم. وعن طلحة بن عبد الله، وفيه أيضا قوله يكبر عن جنائزنا أربعا شاهد لما سبق أن التكبير معروف، والأكثر أنه كان يكبر أربعا عليه الصلاة والسلام. وعن طلحة بن عبد الله بن عوف رضي الله عنه ورحمه قال صليت خلف، وهذا تابعي ليس صحابي، قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال لتعلموا أنها سنة، رواه البخاري. وهذا الخبر والبخاري كما ذكر المصنف رحمه الله وفيه دلالة على مشروعية قراءة صلاة الجنازة، وفيه دلالة على أنه يشرع الجهر أحياناً في غير موضع الجهر لأجل التعليم، كما جهر ابن عباس بالفاتحة، وكما جاء أن بعض الصحابة جهر كما جهر النبي عليه الصلاة والسلام بالبسملة في حديث أبي هريرة، وكما جاء عن بعض الصحابة أنهم جهروا، جاء عن عمر رضي الله عنه جهر بالاستفتاح، وجاء عن بعضهم الجهر بأنواع من الذكر لأجل البيان والإيضاح لهذا الأمر حتى يعلم أنه سنة، لأنه إذا أسر وفي الناس من لا يعلم هذه السنة لا يدري ما هو، فإذا جهر بها أدرك أن هذا الذكر مشروع، أن هذا الذكر مشروع، لكنه بين رحمه الله كما في هذا الخبر ابن عباس رضي الله عنهما أنه يعلم أنها سنة، وأن ليس الجهر بها مشروعا على الإطلاق بل لأجل البيان. وهكذا، وهذا جار في أحوال أخرى، يشرع للمكلف وللمقتدى به أن يبين أحيانا بعض السنن التي يشرع إخفاؤها مثلا، أو يجهر بما لا يشرع الجهر به أو ليس سنة لأجل البيان، كما أنه يشرع إظهار بعض السنن التي يشرع التي الإشرار بها أفضل لأجل البيان، مثل لو جهر مثلا بسنة، لو أظهر سنة الضحى أو أظهر بعض السنن التي أمام الناس لأجل بيان أنها سنة وما أشبه ذلك مما نقل في السنة. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، أكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من دنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة، وقه القبر، وقه فتنة القبر وعذاب القبر. في قوله يقال مدخله ومدخله، وعند مسلم: وزوجا خيرا من زوجه، أهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. وهذا فيه مشروعية الدعاء للميت، وقد دعا عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء العظيم. قال عوف رضي الله عنه: حتى تمنيت أني كنت ذلك الميت، لما سمع الدعوات منه عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج، في بعض الألفاظ بماء الثلج ماء الثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأعطه عذاب القبر وعذاب النار، وفي الآخر فتنة القبر وعذاب النار. وهذه دعوات عظيمة، وجهر بها عليه الصلاة، وظاهر الخبر أنه جهر بها عليه الصلاة والسلام. قد يقال أنه يجهر بالدعاء، وقد يقال إنه لأجل التعليم، لأنه لم ينقل إلا في هذا الخبر، وهذا محتمل، قد يكون أن سمع هذه الدعوات وكان قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام وخلفه مباشرة، وكان ربما رفع صوته حتى رفعا يسيرا يحصل فيه المصلحة من جهة أنه يحفظ عنه، أنه يحفظ عنه كما حفظ عنه في الصلاة أنه قرأ بعض الآيات، و ربما سمعوا من بعض الأدعية في صلاته عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، رواه مسلم والأربعة. هذا الخبر عزاه المصنف رحمه الله إلى مسلم والأربعة، والأظهر أنه وهم، أن عزوه إلى مسلم وهم، وقد راجعته وجدته في سنن أبي داود وماجه، وأيضا مما احفظه من شيخنا شيخ عبد الباز رحمه الله وغفر له أنه قال ما معناه أن هذا وهم من الحافظ وأنه ليس في مسلم، أو قال إنه لا يحفظه في مسلم. وهكذا كثير ممن كتب يقول إنه ليس في مسلم، فيكون وهم من الحافظ رحمه الله، وهو عند أبي داود وابن ماجه عند أبي داود وابن ماجه، وفيه ابن إسحاق، وجاء من طريق أبي إبراهيم الأشهري عن أبيه، هذا الخبر جاء من طريق أبي إبراهيم الأشهري عن أبيه عند الترمذي. وقال البخاري رحمه الله إنه أصح الروايات، فيكون هذا الخبر شاهدا لذاك لهذا الخبر، ويكون مجموع الطريقين من باب الحسنة لغيره، وربما يكون حديث أبي إبراهيم الأشهري جيد بنفسه وبذاته، فهذا من الأدعية التي يدعى بها للميت. ومنها هي أدعية كثيرة نقلت عنه عليه الصلاة والسلام، منها أنت خلقتها وأنت أنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت أعلم بسرها وعلانيتها جئنا شفعاء فاغفر له، وما أشبه ذلك من الأدعية. فالمقصود أنه يكثر من الأدعية، ولهذا ذكر مصنف رحمه الله حديث أبي هريرة قال: وعنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود وصححه ابن حبان. وهذا رواه أبو داود من طريق ابن إسحاق، وقد صححه ابن وقد صرح عند ابن حبان بالتحديث. ومما يتبين بالنظر في أحاديث الجنائز ومما يلفت النظر أن رأيت أن كثير من الأخبار التي جاءت، مجموعة من الأخبار التي جاءت في الجنازة كثير منها من طريق ابن إسحاق، جاء عدة أخبار، عدة ممكن لو جمعها لو جمعت جاءت عدة أخبار، لا أدري كم عددها لكنها مجموعة، ومنها الخبر اللي في وفاته عليه الصلاة والسلام لما قال: لا ندري كم ماذا نصنع به عليه الصلاة والسلام، هل نجرده كما نجرد موتانا. وجاء في عدة أخبار أيضا، وفي بعضها أنه يصرح بالتحديد وبعدها أنه لم يصرح بالتحديد، فيدل على أنه إن كانت كثيرة على عنايته بهذه الأخبار التي جاءت في هذا الباب رحمه الله. إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، فأخلصوا له الدعاء، أمر بإخلاص الدعاء، وهذا مشروع في الدعاء للميت، لأخيك المسلم الذي أقبل على الدار الآخرة في آخر أيامه، بل انتقل من هذه الدار فهو في حكم الآخرة منذ أن خرجت روحه من جسده، فيجتهد في الإخلاص في الدعاء لأخيه بالدعوات الجامعة وبالاجتهاد في الحضور فيها وإخبات القلب لعله أن يستجاب له، لأن الحالة والهيئة التي يدعو بها الإنسان بالإقبال والإخبات يكون من أسباب إجابة الدعاء لأخيه المسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، متفق عليه. وهذا أمر، وأقل أحوال الأمر استحباب، أسرعوا بالجنازة. الإسراع بالجنازة الأظهر والله أعلم أنها المراد الإسراع بها إلى الدفن، وقد يشمل الإسراع بها في جميع أحوالها إذا مات، لكن أظهر أن الجنازة لا تكون جنازة عند حملها وإلى القبر، فيسرع بها ولا يؤخر بها. وثبت وقال عليه الصلاة والسلام أنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، وقال وجاء في الخبر أنه لحديث من حديث أبي بكرة أنه رأى قوما يحملون جنازة يدبون دبيبا، فأخذ الصوت وجعل يؤدبهم أو يلحقهم، حتى فقال: إنا كنا مع رسول الله نرمل رملا، يعني بها، يعني يمشون بها مشيا فوق المشي المعتاد ودون الإسراع. وفي حديث ابن مسعود لما سئل عن المشي على الجنازة أو لما سئل عن المشي بالجنازة من قوله عليه الصلاة والسلام قال: ما دون الخبب. فيشرع الإسراع بالجنازة، لكن لا يكون الإسراع الذي يترتب عليه ضرر على حامل الجنازة وعلى الميت، بل يكون إسراعا لا يحصل منه ضرر. فالإسراع الشديد قد يضر بالجنازة، وقد يحصل أذى من داخل جوفه أو سقوطه وما أشبه ذلك، كذلك قد يحصل ضرر على من يحمل الجنازة، بل مبادرة. والجنازة كما قال: أسرعوا بجنازة فإن تكوا صالحا فخير تقدمونها إليه،
فما عند الله خير إن كانت صالحة فهو خير يبادر إليه فيدفن ويجعل في قبره وفي بيته فيكون خيره، وإن كانت غير ذلك غير صالحة فشرب تضعونها من قبله. ففي كلا الحالين يشرع المبادرة والإسراع بها إن كانت صالحة وإن كانت غير صالحة. وفي اللفظ الآخر أنهم إذا حملت الجنازة قال تقول ويلها أين يذهب بها، يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه الإنسان لصعق. وهذا ظاهره العموم في جنازة الجنازة الصالحة وغير الصالحة، وقيل إن خاص بالجنازة بجنازة غير الصالحة، والأظهر أنها العموم على العموم يعني. وهذا لا غرابة فيه من جهة أنه وإن كان إذا سمع الإنسان صعق يعني أنه لو سمع الإنسان لصعق، لأن كلام الميت أو صوت الميت أو ما يحدث من الميت من غير جنس الأحياء فهو غير مألوف، فلو سمعه الإنسان لصعق، فهو خاص بالإنسان. ولهذا في الحديث الآخر في الصحيحين أنه إذا وضع في القبر لما ذكر الفاجر المنافق يضرب بمرزبة من حديد يسمعه كل شيء للثقلين، استثنى الجن والإنس، وفي ذاك الخبر استثنى بني الإنسان، لأن الضرب بالمرزبة أمر شديد وليس معهودا ولا يتحمله لا الجن ولا الإنس لشدته، فلهذا استثنى الثقلين. أما كلامها فهو من حيث الجملة معهود، لكنه ليس معهودا للإنس كلام الجنازة وما يتكون منها بل لغيرهم، فلهذا استثناهم دون الجن. وعنه رضي الله عنه يعني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، متفق عليه، ولمسلم حتى توضع في اللحم. قال مثل الجبلين ولمسلم حتى توضع في اللحم. وفي هذا الخبر أنه قال من شهد حتى يصلى عليها فله قراط، وإن شهد حتى تدفن فله قراطان، وجاء حتى توضع، وفي اللفظ الآخر حتى توضع في اللحم. واختلف العلماء في أي الرواية أصح، هل هو الوضع يعني مجرد الوضع على الأرض أو الوضع في اللحم؟ رجح جمع من العلم الوضع على الأرض، وقالوا إنه حتى توضع في الأرض، حتى توضع في الأرض، وقالوا إنها أرجح من جهة أن راويه ثقة. وفي اللفظ الآخر عند مسلم أصغرهما مثل أحد. ففي هذا بيان هذا الفضل في الصلاة على جنازة الميت، وأن من صلى عليها فله قراط، ومن صلى عليها وتبعها حتى تدفن فله قراطان، فله قراطان. وهذان القراطان اختلف فيهما، حتى قال علامة القيم رحمه الله في بدائع الفوائد كنت أتطلب كثيرا القراط وقدر القراط فلا أعرف، فلم يظهر لي شيء من ذلك حتى رأيت كلاما لابن عقيل أنه قال ما معناه أن الأجر المترتب على القيام على جنازة الميت في حضوره عند الاحتضار ثم إحسان العمل إليه ثم بعد ذلك وتلقينه وما أشبه ذلك ثم بعد ذلك تجريده وتغسيله وتكفينه وحمله ودفنه ومواساة أهله والتعزية وجميع ما يتعلق بالجنازة. قال ابن عقيل رحمه الله إن هذا الأجر يقوم مقام الدينار الذي هو القيراط جزء منه، لأن القيراط نصف دانق، والدانق سدس درهم، والدينار 24 قيراطاً، 24 قيراطاً. فعلى هذا يكون القيراط يعني اللي هو 12 قيراط يكون من الدينار مقدار السدس أو مقدار واحد من 12، القيراط مقدار السدس، مقدار السدس، والقيراطان مقدار القيراط مقدار واحد من 12، والقيراطان مقدار السدس يعني نصف 12، نصف 12. فلو ووضح العلامة القيم رحمه الله قال ما معناه، لو كان مثلا وضرب مثل على ذلك فيقول إن أجره يكون بهذا المقدار، فمن حضره وصلى عليه فله قيراط، ومن حضر دفنه فله قيراط ثاني، ومن مثلا ساعد فيه في التعزية وأيضا واسى أهله وكان معه عند الوفاة، ربما يحصل على جميع هذه القراريط 24 قيراطا. هذا هو ما ذكر رحمه الله. قال مثاله أيضا في القيراط من أخذ كلبا، هل هو نفس من رب أخذ عنده كلبا واقتنى كلبا من غير كلب حرث ولا ماشية ولا ضرع ولا زرع؟ قال هل هو مثل قيراط الجنازة؟ وذا جاء ذكر القيراط في عدة أخبار، وهل هو واحد؟ الله أعلم، الله أعلم، ما يدرى. لكن وتوقف رحمه الله وقال هل هو مثله أو لا، فقال فإن كان شبيها به فعلى هذا يقال مثلا من اقتنى كلبا نقص من عمله كل يوم قيراطان أو قيراط. فلو كان عمل المكلف في اليوم مثلا 24 ألف حسنة مثلا عمله في اليوم، واقتنى كلبا، يقول ينقص من عملك كل يوم قيراط. قيراط القيراط إذا قلنا نصف الدانق هو سدس درهم واحد من 12، إذا صار واحد من 12 يكون من 24 كم من ألف كم؟ يكون 2000، أليس كذلك؟ يكون ألف. هو رحمه الله قال اللي قرأته في بدائع الفوائد قال يقول ألف، يقول ألف، فهو إما أن نسب قلم أو أنه من نساخ خطأ. فالقيراط من 24 ألف يكون مقداره 2000، والقيراطان 4000. فإذا كان اقتنى كلبا نقص من عمله 1000 حسنة. فهم مثل هذا لو كان الحسنات مثلا لو كانت حسنات 1000 حسنة أو 20 ألف حسنة أو 100 ألف حسنة، اجعلها على 24 ويكون 2 من 24 هو القيراط، و4 من 24 هو قيراطا، وهكذا. فالمقصود أن هذا ذكروه، والله أعلم بصحة هذا وذكره، والأظهر والله أعلم أنه جزء مقدر من الأجر الله أعلم به، وفيه فضل المتابعة الجنازة، وأنه يحصل له أجر وتقديره الله أعلم به. لكن جاء بيان أن هذا القدر من الأجر مثل ما قال أصغره مثل أحد، وقال مثل الجبلين العظيمين، قال إنه مثل الجبلين العظيمين، في بعضها قال مثل أحد، يعني أن أصغرهما مثل أحد. ومن تبع الجنازة ولم يصلي عليها حصل له فيما يظهر قيراط، ومن صلى عليها ولم يتبعها حصل له قيراط. لا يظهر اشتراط الصلاة مع الاتباع، فيحصل الفضل ولو صلى بلا اتباع أو اتبع ودف مع دف واتبعها ولم يصلي، فإذا جمع بينهما حصل له قيراطان. قال وللبخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليه وفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل جبل أحد، وهذا مثل ما سبق، لكن قيد قال من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، يبين أن من شرط حصول هذا الأجر أن يكون إيمان واحتساب، يحتسب الأجر في اتباعها، لا يعمله من باب المكافأة. عندنا الدرجات عند عاهة التحوال، أن يتبع الجنازة ويصلي عليها إيمانا واحتسابا، هذا يحصل له الأجر التام، وهم بقدر والمصلون والمتبعون بقدر إيمانهم واحتسابهم، درجاتهم عظيمة. ومما نبه عليه بعضها العلم أن القرارات تختلف، قد يكون قيراط إنسان آلاف الحسنات أو مئات الآلاف، وقد يكون قيراط إنسان أقل من ذلك، وقد يكون قيراط آخر بينهما، فالقراريط متفاوتة. كما أنه يصلي الظهر ويزكي ويحج، والصلاة والزكاة والحج متفاوتة بين صلاتيهما وحجيهما وزكاتيهما كما بين السماء والأرض، وهكذا ذكره، فالعمل يتفاوت بقدر ما يقوم في القلب، إنما بالنيات. فهكذا أيضا اتباعه للجنازة وصلاته عليه تفاوت، فقيراط كل إنسان بحسب ما يقوم بقلبه وبحسب يقينه وإيمان احتسابه. القسم الثاني أن يكون يصلي عليها ويتبعها من باب المكافأة، مثل إنسان يصلي على إنسان لأجل أنه صلى على أبيه أو على أخيه، أو من باب المكافأة لقرابة أو رحم، يعني قصد المكافأة، قصد المكافأة ورد. فهذا هل له أجر ليس له أجر؟ إذا حسنت نيته وقصد بذلك الإحسان وخلصت نية الأمر يحصل له أجر، لكنه قراط قاصر، قراط ليس كقراط إنسان تجرد من هذه النية. الثالث لو صلى عليها مخافة أو من باب خشية أن يعير بأنه لم يصلي على فلان لأجل مثلا قرابته أو رحمه، وإنه ولو لم يعلم به ولو لم يشعر به ويسأل عنه ما صلى، صلى لأجل أن يروه وأن يقول إنه حضر وصلى، لم يقصد شيئا من هذا ولم ينوي شيئا من هذا، فهذا الله أعلم بحاله. لكن كما هو معلوم القاعدة أنه إنما الأعمال بالنيات. وعن سالم عن أبيه، أبوه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازة، رواه الخمسة، وصحه ابن حبان وأعله النسائي وطائفة بالإرسال. هذا أعله بالإرسال، وقالوا إن ابن عيينة رواه عن الزهري عن سالم عن أبيه، وهو ورجح جمع من العلم أنه مرسل، وأن من رواية ابن عيينة وأنه مرسل من رواية الزهري مرسلا، وقالوا إن رواه جمع من الثقات مرسلا، والأظهر هو الاتصال لأن ابن عيينة إمام ثقة، ثم قد وافقه جمع من الثقات وافقوه على وصله، فلهذا يحكم بوصله. وكان ابن عيينة إذا قيل له في ذلك وقيل إن الناس يخالفونك قال أستيقن الزهري حدثنيه يعيده ويبديه مرارا لست أحصيه سمعته من فيه عن سالم عن أبيه، ينكر عليهم ويرد عليهم ويقول إنه سمع ذلك واستيقنه وضبطه، ولهذا كان معتمد هو وصله. وفيه أنهم كانوا يمشون أمام الجنازة، وهذا هو الأشهر عند جمع من العلم، أن الذي يتبع الجنازة إن كان على قدميه فيمشي ويكون مشيه أمامها فلا بأس أن يمشي أمامها، وإن كان راكبا فإنه يكون خلفها. هذا هو اللي جاء في الأخبار، وجاء في حديث المغيرة بن شعبة أنه عليه الصلاة والسلام قال الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، والسقط وبعض الفضل الطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة. فجاء في حديث المغيرة أن الماشي حيث شاء منها، وهذا يفسر هذا الخبر ويبين أنه لا بأس من المشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها. أما الراكب فالسنة أن يكون خلفها، هذا هو السنة لأنه يتبعه. هذا المراد الراكب الذي يمشي معها، ليس المراد الراكب الذي يكون بعيدا عنها، الراكب الذي يشيعها ويكون معها، كذلك الماشي الذين يكون معها. أما الماشي الذي يسبقها إلى القبر أو الراكب الذي يتأخر عنها إلى القبر فهذا ليس تابعا، إنما الذي يكون معها ويتبعها. هذا السنة في الراكب يكون خلفها والماشي حيث شاء منها. وجاء في حديث آخر عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتي بفرس معرور، يعني ليس عليه سرج، وكان تبع جنازة أبا الدحداح فلم يركب عليه الصلاة والسلام مع الفرس حينما أراد أن يذهب يتبع الجنازة إلى القبر، بل ذهب ماشيا عليه الصلاة والسلام، فلما فرغ منها ركب، دل على أنه السنة هو المشي والرجوع لا بأس به، فلهذا ركب عليه الصلاة والسلام. وجاء في لفظ آخر حديث ثوبان أنه عليه الصلاة والسلام قيل له في ذلك ألا تركب؟ قال لم أكن لأركب والملائكة يمشون، فتبين فيه العلة أن الملائكة يمشون فيريد أن يمشي. ويظهر والله أعلم أن هذا ليس في كل جنازة، إنما هذا نقل في هذه الجنازة، و أنه من إخباره عليه الصلاة والسلام، وإلا لا يعلم مشي الملائكة إلا بإخباره. فإذا كان فتأكد الأمر، ولهذا جاء في خبر آخر في سند بن عضاف أنه قال عليه الصلاة والسلام لأناس: ألا تستحيون الملائكة مشاة وأنتم ركبان؟ وأنكر عليه. وهذا يبين أنه إذا كان علم معها الملائكة كما في خبره عليه الصلاة والسلام عن ذلك أن يتأكد الأمر، بخلاف عموم الجنائز التي يجهل حالها. فالأصل هو جواز المشي وجواز الركوب، لكن الركوب في اتباعه هو الأفضل، يعني المشي هو الأفضل، وإذا أراد أن يعود فلا بأس أن يركب كما ركب عليه الصلاة والسلام. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، متفق عليه. نهينا، وجاء في الألفاظ الصحيحة أنه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز، دلالة على أن المرأة لا تتبع الجنازة كما أنها لا تزور القبر. وذهب كثير من الفقهاء إلى أنه مكروه لقولها ولم يعزم علينا، والصواب المنع والتحريم. أول شيء لظاهر النهي. الأمر الثاني أن قولها لم يعزم علينا لا يشترط في النهي أن يكون مؤكدا، فالإنسان لو جاءك نهي من الشارع لا تقول جب لي نهي مؤكد، ولو جاءك أمر من الشارع لا يجوز إنسان يقول ما أعمل حتى تجيب لي أمر مؤكد. لا، نقول أوامر الشرع يعمل بها أمرا ونهيا، وما كان لمؤمن ولا منه إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون خيرة من أمرهم، سمعنا وأطعنا، يسمع ويطيع في جانب الإقدام والإحجام في الأمر والنهي، هذا هو الأصل. ولا يشترط في الأمر أن يكون عزيمه، ولا يشترط في الأمر أن يؤكد بالعزيمة، لا، لكن إذا أكد وجاء التأكيد عليه بدليل آخر يكون أشد. جواب آخر أنه يقال أنها وإن لم تشهد العزيمة رضي الله عنها فقد شهد العزيمة غيرها، وأنه المرأة لا تتبع الجنازة. وجاء في عدة أخبار أنه عليه الصلاة والسلام أنكر عليهن وقال: هل تحملن فيما يحمل؟ هل تنزلن في من ينزل؟ وروي أنه قال: ارجعن مأزورات غير مأجورات. ثم المعنى يقتضيه، المعنى يقتضي ذلك. إذا كانت المرأة كما سيأتي في الحديث كما صنف رحمه الله، إذا كانت منهية عن زيارة القبور مع بعد عهدها بالميت والأموات وتسليها عن المصيبة، فكيف باتباعها للجنازة والمصيبة لا زالت حديثة، ولا زال المصاب قريب، والموت وتذكره لا زال قريبا بها؟ فلهذا يكون النهي من باب أولى، من جهة أنه ربما حصل أذية وربما حصل منها نوح وصياح، فلهذا أظهر أنها لا تتبع الجنازة ولا، لكن لا بأس، يعني كونها تصلي عليها في المسجد لا بأس على وجه لا يكون فيه اتباع. أما اتباعها والمشي اتباعها وتشييعها فإنه لا يجوز لها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع، متفق عليه. وهذا الخبر ثبت معناه عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالقيام عند رؤية الجنازة، أن من رأى الجنازة أنه يقوم لها، وهذا في من لم يكن مشيعا لها فإنه يقوم لها. ثم اختلف العلماء هل يلزمه القيام حتى تغيب عنه ويغيب عنها، أو لا بأس من الجلوس، وهل الجلوس منسوخ، هل القيام منسوخ أو ليس منسوخ، على أقوال. وجاء في حديث علي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قام للجنازة ثم قعد بعد، كما رواه مسلم حديث علي. وجاء عند أحمد قال: ثم قام للجنازة ثم أمرنا بالجلوس، أو قعد ثم أمرنا بالجلوس. وهذا يدل على، فيه دلالة على النسخ كما قال جمع من أهل العلم، قال أمرنا وهو سناد لا بأس به، يدل على النسخ. وجاء في حديث ابن عباس أنه مر بجنازة على عبد الله بن عمر وعلى الحسن، فقام الحسن ولم يقم عبد الله بن عباس، فقال له الحسن: إذا فلم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم جنازة فقوموا؟ قال: بلى، ولكن قال إنه جلس بعد، كما في حديث علي أنه جلس بعد. فهم ابن عباس، ظاهر كلام ابن عباس أنه فهم النسخ كما جاء في حديث علي رضي الله عنه، فهو عن هذين الصحابيين، ثم أقره الحسن وابن عمر حاضر، ثم من هذين الصحابيين بقولهما وذان بإقرارهما يدل على النسخ، وأنه إذا رآها لا يقوم لها إذا كان غير مشيع، إذا كان غير مشيع. وقيل وهو جنح إليه النووي رحمه الله، قالوا: نجمع بين الخبرين بأن الأمر بالقيام على الاستحباب، والنهي يدل على أنه يدل يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، قاعدة قالوا يصرف الأمر وجوب الاستحباب، وهذه ما لا إليه جو من أهل العلم كالنووي وجماعة، فقالوا إنه على الاستحباب. وهذا كما سبق فيما في من لم يكن معها إذا مرت به وهو جالس. أما من كان مشيعا لها تابعا لها فهذا يقوم يتبعها، صحت الأخبار وتواترت الأخبار بأن من كان معها فإنه لا يجلس حتى توضع، توضع في اللحد وتوضع في الأرض. وعن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال: هذا من السنة، أخرجه أبو داود. حديث من طريق أبي إسحاق، وأبو إسحاق هو السبيعي وهو مدلس، ولكن رواه عنه شعبة، وشعبة إذا روى عن أبي إسحاق فإنه يعتني بسماعه ويقول: قد كفيتكم تدليسا. وقد ذكر الحافظ حجر رحمه الله في كتاب طبقات المدلسين قال شعبة: كفيتكم تدليس ثلاثة، أبا إسحاق والأعمش، أبا إسحاق يعني للسبيعي والأعمش، وذكر ثالثا، نعم، وقتادة، نعم حسن، كفيتكم تدليس ثلاثة، أبا إسحاق و أبو إسحاق السبيعي وقتادة والأعمش. فهذا يدل على من شعبة رحمه الله أنه يعتني بتدليس هؤلاء، أنه يعتني بتدليس هؤلاء الثلاثة، وأنه لا يروي عنهم إلا ما كان سماعا. فعلى هذا رواية شعبة من رواية أبي إسحاق تكون محمولة على السماع. قول: أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال: هذا من السنة، قال: هذا من السنة، دل على أن إدخال الميت يكون من قبل رجليه، معنى أنه من الموضع الذي تكون رجلي الميت إليه، فرأسه إلى جهة الشمال ووجهه إلى جهة القبلة، ورجله ورأسه بحسب ذلك، بحسب قبلته. فالمقصود أنه إذا تحددت قبلته عرفت جهات رجلاه ورأسه، فيدخل من جهة رجليه، وقال: إن هذا من السنة. وجاء في حديث آخر أنه يسل سلا من قبل القبلة، يسل سلا، قال بعض العلم أنه يسل سلا، يعني ينزل، يعني يمسك اثنان أو ثلاثة، واحد من قبل رجليه وواحد مع الوسط وواحد مع الرأس، وينزل جميعا، ينزل. وقيل إنه يسل من قبل رجلي القبر، والأمر في هذا واسع كما قال جمع من أهل العلم، وهذا الخبر أثبت أنه من قبل رجلي القبر، والأظهر أنه بحسب المصلحة. وقد تكون القبور مثلا متراصة ومتقاربة فلا يمكن سله من قبل رجلي القبر، وقد تكون متراصة من جهة القبلة، أو في ضيق أو الزحام فلا يمكن سله من جهة القبلة. فالأظهر والله أعلم أن هذا أمر بحسب الأيسر وحسب الأصلح من جهة من يعتني به ومن جهة أيضا الميت. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وعظتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وعله الدارقطني بالوقف. والحديث موصول جيد في بسم الله وعلى ملة رسول الله عند أبي داود وعلى سنة رسول الله، وهذا سنة إذا وضع الميت في القبر يقال بسم الله، وعلى ملة رسول الله على التوحيد. فهو مات على إذا وضع الميت يقال لأنه مات على التوحيد ويقال مثل هذه الكلمات النافعة فهي كلمات نافعة، كما أنه يقال الكلمات النافعة بعد موته بالاستغفار له والدعاء له، فلهذا يسن أن يقال مثل هذه الكلمات. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا، رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. المصنف رحمه الله قل بإسناد على شرط مسلم، وقد راجعته في سنن أبي داود وجدت رواية الدراوردي عن سعد بن سعيد، وهو والدراورد ومسلم لم يروي للدراوردي عبد العزيز محمد الدراوردي عن سعد بن سعيد، سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد، فلهذا لا يكون على يظهر أنه لا يكون على شرط مسلم، لكنه قصر أن يكون أو من أحسن الأحوال يكون حسنا، خاصة ما قيل في سعد بن سعيد من الكلام وهو إن أخرج له مسلم لكن تكلم فيه بعضهم. فعلى هذا ما دل على الخبر كسر عظم الميت كسر حي، وبين حرمة الميت كحرمته حي، ولا يجوز أن يؤذى الميت ولا يجوز أن الاعتداء عليه. وبهذا احتج جمع من أهل العلم أنه لا يتصرف فيه أي شيء، ومنعوا أخذ أي شيء من أجزاءه مهما كان، هذا من أدلة استدل بها من منع الانتفاع من الميت بأي شيء وقال إن حرمته باقية، وخاصة الميت لا يدفع عن نفسه فتعظم حرمته. قال: وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها في الإثم، والرواية هذه ضعيفة في الإثم لكن المعنى صحيح من جهة أن الكسر عظم الميت يعني في الإثم، فمن كسر عظم ميت فإن إثمه كمن كسر كمن اعتدى على الحي، يعني معنى لا ضمان عليه، لو اعتدى عليه وكسر فإنه آثم وفعله محرم لكنه لا ضمان عليه من جهة أنه ميت. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي النبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وفي هذا مشروعية اللحد وأنه هكذا صنع برسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه وضع في اللحد. وجاء في الحديث عند أحمد وابن ماجه أنهم لما أرادوا أن يدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نبعث لا يدرون هل يلحد له أم يضرحوا. الضرح أو الضريح هو الشق في الأرض، واللحد هو الشق في جهة القبلة ما يوضع فيه الميت، فبعثوا إلى اللاحد والضارح قالوا: أيهما سبق؟ يعني أن الله اختاره لنبيه فيحفر له، فسبق الذي يلحده أبو طلحة فحفر له. وقال النووي رحمه الله جمع العلم إنه يجوز هذا وهذا اللحد والضرح، ويدل عليه الحديث هذا وحديث جيد رواه أحمد بن ماجه، وجاء أيضا من طريق آخر عند أحمد والترمذي بإسناد أضعف بإسناد فيه ضعف، لكن تشهد رواية له أحمد بن ماجه، وفي أنه كان معهود اللحد وأيضا الضرح، كانوا يلحدوا لحدا أو يضرحوا له ضرحا، وأنه معروف في الأموات، لكن أشكل عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام كما أشكل عليه ما سبق قبل في وفاته ما يتعلق بغسله. فلهذا حكى النووي رحمه الله غيره من العلم الإجماع على جواز اللحد والضرح والشق، اللحد والشق. وجاء في خبر عند ابن عباس عن ابن عباس وجني عبد الله: اللحد لنا والشق لغيرنا، في لفظ آخر لغيرنا أهل الكتاب، فهذا قد يفهم منه أنه ليس من هدي المسلمين وأنه لا قول من لغير أهل الكتاب يظهر أنها يجوز، لكن هذه الرواية في ضبطها نظر، قول من غير أهل الكتاب ضعيفة، فالأظهر عدم ثبوت هذه الرواية، وأن الصواب جواز اللحد والشق، لكن اللحد أفضل وهو الذي اختاره الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. وللبيهقي عن جابر رضي الله عنه نحوه يعني في اللحد شاهد له: وزاد ورفع قبره على القد قدر شبر، وصحه ابن حبان. والحين من طريق الفضيل بن سليمان النميري وهو من رجال الصحيح، وفي أن رفع قبره قدر شبر عليه الصلاة والسلام. وجاء في صفة قبره من رواية سفيان بن دينار التمار أنه في صحيح البخاري رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، يعني كهيئة سنام البعير، وقريب من هذا القدر، وجاء في حديث عند أبي داود أن القاسم محمد قال لعائشة: اكشفي لي عن قبور النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه. قال: فكشفت لي عن أقبر ثلاثة لا مشرفة ولا لاطئة، مبطوحة بطحاء عرصة. هذا يفهم أنها مسطحة وليست مسنمة، لكن رواية سفيان أصح. ولو ثبت هذا الخبر فإنه محمول على أنه لما سقط جدار الحجرة تغيرت هيئة القبر، غير وجعل غير يعني عن حالته الأولى وجعل مسنما. وهذا هو المشروع في القبر، أن ألا يزاد في ترابه وألا يرفع، لأن القبور المشروع فيها عدم التباهي وعدم التفاخر، ولهذا نهي عن تعظيمها ونهي عن البناء عليها كما سيأتي والكتاب عليها. قال: ولمسلم رضي الله عنه ولمسلم عنه يعني عن جابر رضي الله عنه أن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. نهى أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، هذه كلمات واضحة، لا يجوز البناء عن قبر ولا يجوز أن يوضع عليه القصة والجص ولا يجوز القعود عليه، لأن التجسيس ووضع القصة البيضاء نوع من البناء، والبناء طريق إلى تعظيمها والغلو فيها وعبادتها. ولهذا لعن الرسول عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس وحديث عائشة حديث أبي هريرة: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروا على قبل تلك الصور، أولئك شرار الخلق يوم القيامة. يخاطبهم سلمة ومن معها رضي الله عنهن. وجاءت الأخبار متواترة لهذا المعنى في النهي عن البناء على القبور والنهي عن تعظيمها، بل المشروع هو زيارتها والدعاء لأهلها والدعاء للجنازة قبل ذلك، هذا هو المشروع. وأن يقعد عليه أيضا لا يجوز، الظاهر نص عدم الجواز القعود على القبر، لأن إذا ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد اتكى على القبر فقال: لا تؤذي صاحب القبر. وجاء في صحيح مسلم قال: لا أن يقعد أحدكم على جمرة فتخلص إلى ثيابه ثم إلى جلده خير لهم من أن يقعد على قبر، دل على تشديد في الجلوس على القبر. وجاء عند أبي داود والترمذي والنسائي بإسناد لا بأس به وأن يكتب عليه أيضا، فنهي عن هذه الأمور: تجسيسه والبناء عليه والقعود عليه وكذلك الكتابة. ومن باب أولى الحدث لذا بالنجاسة فهي أشد وأشد، أما الكتابة فهي محرمة، وظهر النص أن يكتب عليه يشمل جميع أنواع الكتابة، لأن الكتابة سبيل إلى تذكير به وإلى تعظيمه، وربما يتمادى أو يغلو ويكتب أشياء الميت حتى تفضي إلى الغلو فيه، والشارع سد هذه الطرق المفضية للغلو في الأموات. وهذا يشمل كتابة الاسم أو ما أشبه ذلك، فهذا كله منهي عنه. يجوز في الميت أن يعلم قبره، وقد ثبت في حديث عثمان المضعون عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قبر عثمان المضعون دعا أمر رجلا أن يأتي بحجر حتى يعلم قبره، فذهب إليه فلم يستطع حمله، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى تلك ذلك الحجر فحسر عن ذراعيه ثم حمل الحجر ثم وضعه عليه علامة وقال: أتعلم به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. ففي فائدتان: أولا أن يجوز تعليم القبر حتى يعلم، فلو أن الإنسان أراد أن يعلم القبر بحصاة أو بخشبة أو حديدة أو شيء مثلا يبين القبر فلا بأس بذلك، لكن لا يكون كتابة، يكون وضع أشياء تعلم القبر. وأنه لا بأس أيضا أن تتخذ موضع مثلا يدفن فيه الأقارب جميعا، قالوا: أدفنوا إليه من مات من أهلي، ولا بأس أن يدفن موضع واحد أو يكون، لا بأس بذلك كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وأتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات وهو قائم، رواه الدارقطني. رواه الدارقطني لكنه سناده ضعيف جدا من طريق القاسم بن عبد الله العمري وهو متروك ومتهم. وقصة عثمان رضي الله عنه معروفة ودفنه، لكن ورد الخبر عند ابن ماجه بإسناد لا بأس به أنه عليه الصلاة والسلام حثى على القبر ثلاثا، فيدل على أن لا بأس أن يحثى على القبر، بل مشروع المشاركة في دفن الميت والإعانة عليه من القربات العظيمة. وإلا ولو لم يكن إلا أن يحثو ثلاث حثيات، يعني يجمع يديه ويأخذ ثلاث حثيات، وإن تيسر أن يشارك بأكثر فلا بأس، على وجه ما يكون فيه المضايقة. بعض الناس ربما ضايق واشتد مثلا وبالغ في المشاركة حتى ربما آذى إخوانه وضايقهم، وهذا لا ينبغي فيه عند القبور، لأنه إذا أردت أن تحسن الميت فلا تؤذي الحي. لا يجوز أي كمان، لا يجوز إذا يشرع إحسان الميت فإذا الحي وأن يؤذي بعضهم بعضا قد يترتب عليه نوع من اللغط أو يترتب عليه إذاء الأموات الأخرى أو السقوط عن القبر المجاور أو ما أشبه ذلك. ففي هذه، ثم إذا علمت من أخيك محبة ذلك فآثره، والإيثار في القرب مطلوب على الصحيح لا بأس إذا علمت أنه أخاك يحب ذلك، خاصة إذا علمت أن جنس القربة حصلت عليه، حصلت على جنس القربة وأحب أخوك ذلك فلا بأس بذلك. وقد جاءت أخبار تدل على هذا، وقد آثرت عائشة رضي الله عنها عمر رضي الله عنه بالدفن في الحجرة وقالت: كنت أوثره لنفسي، أم من يوم والله لأوثرنه عليه. فقال أبو بكر رضي الله عنه للمغيرة بن شعبة: دعني أبشر النبي عليه الصلاة والسلام لما أراني أبشره بانتصار بإقبال قوم أسلموا أو نحو ذلك، في أخبار عدة. فهو نوع من المتاجرة مع الله. فالمقصود أن أنه يحثو على القبر، هذا هو المشروع، فإن تيسر أن يحثو أكثر ولا يكون فيه مضايقة ولا إذا هذا هو المشروع، إلا كفى أن يحثو ثلاث حثيات. وعن عثمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وصححه الحاكم، وإسناده جيد حسن. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من الدفن، دفن الميت انتظر، كان يقف على القبر، كما أنه كان يجلس عند الميت قبل دفنه، وكان ربما وعظ أصحابه عليه الصلاة والسلام عند الدفن الميت، ربما وعظهم. وثبت في حديث علي وحديث البراء، حديث علي في الصحيحين وحديث البراء عند أهل السنة، أنه وعظهم عليه الصلاة والسلام، وبوب عن البخاري باب موعظة محدث أصحابه، كلمات يسيرة يكون فيه تذكير. وكذلك كان ربما ذكرهم، قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت. وفي اللفظ الآخر أنه قال: إخواني لمثل هذا فأعدوا، يقول عليه الصلاة والسلام: إخواني لمثل هذا فأعدوا، يعني لمثل هذه الحالة في القبر والسؤال القبر. وقال في هذا الخبر أنه استغفروا لأخيكم، هو بحاجة للاستغفار، بحاجة إلى أن تدعو الله له. هذه هي حال الميت، لا يملك من نفسه شيئا إلا ما كان تسبب في حال حياته من أمور صالحة وما أشبه ذلك، هذه تصل إليه. واسألوا له التثبيت، إنه الآن يسأل، لأنه ترد الروح إلى الميت عند السؤال، كما في حديث البراء أنه ترد روحه إلى جسده، ترد روحه إلى جسده بقدر ما يسأل، ثم بعد ذلك تذهب حيث شاء الله سبحانه وتعالى. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم. هذه هي أسئلة، مجموعة من الأسئلة جاءت عن طريق الإنترنت. هذا سائل يقول: ما حكم مصافحة النساء؟ فإني من أمريكا، وقال لي أحد الشباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم صافح إحدى النساء، فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟
بل معروف عنه عليه الصلاة والسلام عكس هذا، قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أصافح النساء، ولا يصافح النساء، وقال: إني لا أصافح النساء، وقال: إنما كلامي لامرأة كلامي لمئة امرأة، وقال: ارجعوا فقد بايعتكن كلاما. وقالت عائشة: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، إنما كان يصافحهن كلاما. جاء في رواية أنه رواية في ثبوتها نظر أنه لما أراد أن يبايع امرأة من النساء قال: فمدت امرأة يدها من خارج الدار، فلما مد يده رآها لم تصبغ يديها بالحنة، فقال: لا أدري أيد امرأة أو أم رجل. وهذه لا تثبت الرواية ولا تصح، لكن لو ثبتت فهي محمولة على أنه مجرد إشارة بالمد، إشارة إلى المبايعة لا المصافحة، لأن حديث صريحة صريحة في أنه لا يصافح النساء. ثم جاء في رواية أخرى أنه وضع يده في الإناء أو في الطشت، ووضع النساء يدهن في الطشت إشارة إلى المبايعة. فالأحاديث جاءت في هذا الباب لا تثبت، وكثير وبعضها صريح وواضح في أنه إشارة إلى المبايعة، ليس فيه أنه صافحهن بل مجرد مدوى. وقد جاء في الخبر عند الطبراني بإسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال: لأن يطعن أحدكم بمخيط خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، ويدل على أنه من الكبائر. ثم أيضا إذا حرم النظر إلى المرأة الأجنبية فإن المس يحرم من باب أولى، لأن الفتنة بالمماسة أشد. ثم الغالب أنه إذا حصلت المماسة والملامسة فإنه سبيل ووسيلة قريبة إلى النظر، فيجتمع الفتنتان، فتنة المس وفي فتنة النظر. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل آخر يقول: استدل من ذهب إلى كراهة اتباع النساء للجنائز بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها يا عمر، فما رأي قضيتكم؟
ما في هذا، ما في منافات، هذا الخبر في ثبوت نظر. لكن ويفسر الحديث آخر، حديث فاطمة قال أنه عليه الصلاة والسلام رأى فاطمة قد أقبلت فقال: ما جئت؟ قالت: من آل فلان، رحمت عليهم على ميتهم. قال: لعلك بلغت معهم الكدى وهو القبور. قالت: لم آتها ولم أكن أبلغها وقد قلت فيها ما قلت. وجاء في رواية أنه قال: لو ملغت معهم الكدى لم تدخل الجنة حتى يدخلها جد أبيك. والخبر فيه ضعف. وحديث المروي هذا حديث عمر رضي الله عنه يظهر والله أعلم أن المراد أن المرأة جاءت من أهل الجنازة، من الجنازة، كما في قصة فاطمة أنها، والمرأة لا بأس أن تذهب إلى أهل الميت فتعزيهم، لا بأس من أن تعزيهم، فكونها تذهب إلى الميت هذا هو مشروع لها. أما أنها تتبع الجنازة فهذا لا يجوز. وعلى هذا تحمل الأخبار التي جاءت في هذا الباب، خاصة أن ليس فيها صراحة أنها تتبع الجنازة، وما جاء أنها تبعت الجنازة فهو ضعيف. ثم جاء في أخبار أخرى أنه عليه الصلاة والسلام، وهي مثل هذه الأخبار أو أقوى منها، أنه أنكر على تلك النساء أن لا تتبعن الجنازة، وقال: ارجعن مأجورات، ارجعن مأجورات غير مأجورات. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما صحة هذا الحديث: من رأى جنازة فقال الله أكبر صدق الله ورسوله، هذا ما وعد الله ورسوله، اللهم زدنا إيمانا وتسليما، تكتب له 20 حسنة؟
ما أعرف الخبر هذا وأدري عنه، لكن يقرب الله أعلم عدم صحته. هذا لم يذكره من يعني من يحقق في الأخبار ومن أهل العلم في كتب المصنفات المعتمدة على الأخبار الجيدة ولهم عناية بذكر الأخبار، لم يذكروا هذا الخبر، مع أنه يرجى ما هو أعظم من هذا، لا 20 حسنة، لو 20 حسنة يرجى أعظم من ذلك لمن تبع الجنازة، ويرجى أجر عظيم. فالخبر فيه في الأظهر أن يعني عدم صحته مع ما فيه اللفظ هذا من ذكر 20 حسنة. نعم.
وكثرة أسئلة الإخوة حول إذا زاد الإمام عن 4 تكبيرات في صلاة الجنازة فماذا يقرأ؟